أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعزائي، ما قبل التعطيلات كان الحديث في بيان موقع الإمامة في منظومة العقائد الشيعية. هذا البحث نحن عرضنا له استطرادا، وسننتهي منه إن شاء الله قريبا، ونرجع إلى بحثنا الأصلي، وهي قاعدة الاشتراك التي وقفنا عندها مفصلا، وسنعود إليها لأهميتها، حتى أن هذا البحث أيضا لا يكون مبتورا ويكون ناقصا. أعزائي، أحاول أن أضع الأعزة في الصورة، لأنه هذه التعطيلات واحدة من سلبياتها ومن مضارها أن السلسلة الفكرية تنقطع في التعطيل، فنحتاج إلى الاستذكار. من المعلوم عند الأعزة ومن الواضح في منظومة الفكر الشيعي أن الإمامة تعد من ضروريات المذهب في الفكر الشيعي المعاصر. وأنتم تعلمون أن أي ضروري من الضرورات، من الواضح أن إنكار الضروري يؤدي إلى الخروج من المذهب. من قبيل الفصل المميز، فإن الإنسان الفصل المميز له هو الناطقية، فإذا حذفنا منه الناطقية فليس بإنسان. وأي فصل هكذا؟ فإنه إذا حذف الفصل فإن ذلك النوع ينتفي بانتفاء الفصل. هؤلاء من باب التقريب إلى الأذهان جعلوا الإمامة بالمعنى المصطلح الشيعي لها، جعلوها فصلا مميزا لمدرسة أهل البيت، بنحو لو انتفت الإمامة لانتفت هذه المدرسة وخصوصيات هذه المدرسة. ما هي الإمامة في الفكر الشيعي أعزائي؟ أيضا أقول المشهور والراكز في أذهان علماء الشيعة في عصورنا الأخيرة وفي القرون الأخيرة أن الإمامة تتقوم بأركان أربعة، وأشرنا إليها وأقمنا الدليل عليها أنه هذه ليس ادعاء. قلنا الركن الأول في الإمامة الشيعية هي مسألة النص على الخلافة السياسية بلا فصل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا هو الركن الأول في الإمامة عندنا. الركن الثاني في الإمامة عندنا أن هؤلاء الخلفاء والأئمة هم 12، لا أقل من ذلك ولا أكثر من ذلك، لا أقل كما تدعي بعض الاتجاهات التي تحسب نفسها على التشيع، ولا أكثر كما أيضا تدعيها بعض الاتجاهات التي تحسب نفسها على التشيع، لا، عددهم لا يتجاوز، لا ينقص عن 12 ولا يزيد عن 12. ولكن ليس المراد أي اثني عشر بنحو الكلي، لا، 12 بنحو القضية خارجية، يعني الابتداء بالإمام أمير المؤمنين والانتهاء بالإمام 12 من أئمة أهل البيت. هذا هو الركن الثاني أعزائي. الركن الثالث أعزائي أن هؤلاء معصومون ولو بنحو القضية المهملة، يعني دائرة العصمة ما هي له بحث آخر، قد يقع الاختلاف، يعني العصمة بحسب كان الناقصة ليست من أركان المذهب، ولكن العصمة بحسب كانت تامة. أصل العصمة هي ماذا؟ من أركان الإمامة في مدرسة أهل البيت. هذا هو الركن الثالث أعزائي. الركن الرابع أن الثاني عشر منهم حي يرزق في هذه الأرض، يعني أنه لا أنه سيأتي في آخر الزمان، لا، الآن موجود معنا في هذه الأرض، يعيش كما نعيش ويأكل كما نأكل وحياته كما هي حياتنا، ولكن هنا لا نعرفه فقط، ليس إلا، وقد يكون كثير منا رآه أيضا، ولكنه يعرفه أنه الإمام أو لا يعرفه، لا يعرف. هذه هي الأركان الأربعة أعزائي الآن التي تتشكل منها منظومة الإمامة في الفكر الشيعي. هذه الدعوة الآن هكذا، أن إنكار أي ركن من هذه الأركان، التفتوا جيدا، يؤدي إلى الخروج عن ماذا؟ إلى الخروج عن المذهب. لماذا؟ لأن الإمامة ليست من أصول الدين، وإنما هي من أصول المذهب. ليست من الضرورات الدينية، وإنما هي من الضرورات مذهبية. وبطبيعة الحال أن إنكار الضروري أو إنكار الأصل من أصول المذهب يؤدي إلى الخروج عن ماذا؟ يؤدي إلى الخروج عن المذهب. هذه هي الآن الراكز في أذهان الأعزة من علماء كما قلت لقرون هذه، ومن عموم الشيعة الآن يعتقدون من أنكر واحدة من هذه الأركان الأربعة فهو شيعي أو ليس بشيعي اثنى عشري. الجواب ليس شيعيا اثنى عشريا. نعم قد يكون شيعة بمعنى آخر، ولكن ليس من الشيعة الاثني عشري. أعزائي، من الناحية النظرية ومن الناحية العلمية ومن الناحية التأسيسية، إذا أردنا هذا القضية أؤكدها وأكررها لأنه ليست لها فائدة فقط في هذا البحث، وإنما في أبحاث كثيرة أخرى أيضا لها أهمية. أعزائي، لكي تكون مسألة من المسائل، التفتوا جيدا، مسألة من المسائل لكي تكون أصلا من أصول العقيدة أو ضروري من ضروريات المذهب، لابد أن يكون الدليل القائم عليها متصفا بالصفات التالية، لأن الدليل على المسألة إما دليل عقلي، وإما دليل ماذا؟ وإما دليل نقلي. هسه أولئك الذين يعتقدون أن الإمامة يمكن إثباتها بالدليل العقلي، لأنه يوجد جملة من علماء الإمامية وإن كنا نحن لا نعتقد، يعتقدون أن الإمامة يمكن إثباتها بدليل عقلي، كما أنه يمكن إثبات وجود الله بدليل عقلي، كما أنه يمكن إثبات ضرورة النبوة بدليل عقلي. هؤلاء يعتقدون يمكن إثبات أصل الإمامة الشيعية أيضا بدليل ماذا؟ بدليل عقلي. نحن لا نقبل ذلك، نحن نقول أن الدليل على ذلك هو دليل نقلي، ولا يمكن إقامة دليل عقلي على إثبات الإمام. هسه لماذا؟ له بحث في محله، أنه ما هي خصائص الدليل العقلي، وهل يمكن إقامتها على الإمام بالمعنى الشيعي المصطلح الشيعي لها أو لا يمكن، ذاك بحث آخر. المهم أعزائي، أولئك الذين يعتقدون أنه يمكن إقامة دليل عقلي على الإمامة بالمعنى الشيعي، يعني بهذه الأركان الأربعة، لابد أن يكون دليلهم العقلي واضحا بينا بالمعنى الأخص كما يقولون في علم المنطق، لا أن يكون دليلا ماذا؟ دليلا نظريا، لأنه إذا صار الدليل نظري فلا يثبت أنه ما هو، فلا يثبت أنه ضرورة، وإنما يكون اجتهاد، قد يوافقك البعض وقد يخالفك ماذا؟ شخص آخر. تكون من مسألة، من قبيل مسألة أصالة الوجود. أصالة الوجود، القائلون بأصالة الوجود أيضا يقيمون دليلا عقليا، ولكن هذا يجعل أصالة الوجود بديهية ضرورية أو لا يجعلها، لا، تبقى مسألة ماذا؟ مسألة نظرية، إما أن توافق وإما ماذا؟ وإما أن تخالف. لمن يريد أن يجعل الإمام من الضرورات المذهبية لا يكفي أن يقيم دليلا عقليا نظريا لإثباتها، لأن هذا لازمها أن تكون الإمام ماذا؟ أمر ضروري لو أمر نظري مولانا، تكون أمرا نظريا لا أن تكون أمرا ضروريا. إذن لكي يكون لكي تكون الإمام ضرورية أعزائي، دليلها لابد أن يكون ماذا أيضا؟ دليلها لابد أن يكون أيضا ماذا؟ ها؟ بديهيا واضحا، لا أن يكون ماذا؟ دليلا عقليا نظريا. وهذا هو الخلط الذي يقع فيه الكثير، يقيم دليل عقلي نظري على الإمامة فيقول أن الإمامة ماذا؟ من ضرورات المذهب. النتيجة تتبع ماذا؟ ها؟ أخص المقدمات مو أخص المقدمات، هذا المشهور مشهور خطأ قلنا مرارا، لأن المقدمة لا تتصف بالخسة والشرف، المقدمة تتصف بالخصوص والعموم. يظهر أن الذي قالها ما كان يميز بين السين والصاد مولانا، فيقول أخص المقدمات، لا مو أخص، وإنما هي ماذا؟ أخص المقدمة. النتيجة تتبع ماذا؟ أخص المقدمات. فإذا كانت المقدمات نظرية والدليل نظريا، النتيجة ماذا تكون؟ ضرورية ونظرية أيضا أعزائي، التفتوا لي أعزائي. إذن لا تقولون عندنا أدلة عقلية على إثبات الإمامة الضرورية، لا لا لا، الأدلة الموجودة ما هي؟ أدلة نظرية على فرض ثبوتها، أدلة نظرية لإثبات الإمامة. فإذا كانت أدلة نظرية فالنتيجة أن الإمامة ماذا تكون؟ تكون نظرية. وإذا صارت نظرية لا يمكن أن تكون مقومة للمذهب وفصلا مميزا للمذهب. لماذا؟ لأن الأمور النظرية يقع فيها الاختلاف أو لا يقع فيها الاختلاف؟ نعم يقع فيها الاختلاف. والضروريات ما هي؟ ضروريات اجتماع النقيضين، الأوليات، هذني ضروريات، ليست أكثر من ذلك. التفتوا لي أعزائي، هذا إذا قلنا أن الدليل القائم على الإمامة بالمعنى الشيعي دليل ماذا؟ دليل عقلي. التفتوا لي أعزائي، احنا دا نتكلم في حوزة علمية، لابد أن نتكلم على الموازين. ولهذا أولئك الذين يقول الأدلة العقلية على إثبات الإمامة، هذه الأدلة عموما أدلة ما هي؟ أدلة نظرية ولا تنتج إلا الإمامة ماذا؟ ها؟ الإمامة النظرية، وليست الإمامة الضرورية داخل المذهب. بنحو إذا أنكرها، يعني افترضوا أن شخصا يأتي ويقيم دليل على عصمة الأئمة، جيد جدا، دليل عقلي طبعا، دليل عقلي على عصمة الأئمة. هذا الدليل العقلي إما أنه دليل نظري وإما دليل ما هو؟ بديهي. فإن كان نظري فالعصمة تكون بديهية ضرورية، لو تكون نظرية أيضا تكون نظرية، إذا صارت نظرية إنكارها لا يخرج الإنسان من المذهب. واضح أعزائي؟ هذا إذا قلنا أن الدليل على الإمامة بالمعنى الشيعي دليل عقلي. أما إذا قلنا أن الدليل دليل نقلي، وعموما أدلتنا على الإمامة أدلة ماذا؟ أدلة نقلية أعزائي وليست أدلة عقلية. يعني من قبيل حديث الغدير، من قبيل حديث المنزلة، من قبيل حديث الثقلين، وهكذا من قبيل حديث الطائر إلى غير ذلك، استناد إلى الأحاديث. حتى الآيات القرآنية التي يستند إليها أيضا ليست من المستقلات، وإنما من غير المستقلات. وإلا نحن لا يمكننا أن نستدل بآية قرآنية بنحو الاستقلال على إثبات ماذا؟ على إثبات الأئمة، لا يمكن. لماذا؟ لأنه في النتيجة الأسماء، أسماء الأئمة موجودة في القرآن أو غير موجودة في القرآن؟ غير موجودة. إذن لا يمكن إقامة دليل قرآني بنحو الاستقلال من القرآن الكريم، وإنما لابد أن نستند إلى ماذا؟ إلى الروايات. حتى آية التطهير بعد أعزائي، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. من هم أهل البيت؟ من هم أهل البيت؟ ها؟ أهل البيت بين في القرآن؟ الجواب كلا، لم يبين في القرآن من هم أهل أهل البيت. لابد ماذا؟ أن يبينوا. يبين أين؟ حديث الكساء، مو حديث الكساء الموجود في آخر مفاتيح الجنان، لا، ذاك لا أصل له، لا، حديث الكساء الذي يعني جمعهم تحت كساء واحد، هذه موجودة رواية. ولكن هذه بعد استناد إلى ماذا؟ تعيين المصداق لأهل البيت، استناد إلى ماذا؟ استناد إلى الرواية. إذن الاستدلال بآية التطهير هل هو على نحو الاستقلال أو على غير الاستقلال أعزائي؟ على غير الاستقلال، لأنه يحتاج إلى بيان المصداق. وهكذا كونوا مع الصادقين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من هم الصادقون؟ من هم الصادقون؟ القرآن لا يعين من هم الصادقون في القرآن أبدا، يعني المصداق لا يبين في القرآن، أيضا تحتاج إلى الرجوع إلى الرواية. إذن أعزائي، منشأ أدلتنا وأهم أدلتنا ومحور أدلتنا على الإمامة الشيعية أعزائي، وين يدور أعزائي؟ ها؟ يدور إما على الروايات بشكل مباشر ومستقل، كما في حديث الثقلين، كما في حديث الغدير، كما في حديث المنزلة، وإما على الآيات القرآنية، ولكن بالاستعانة بماذا؟ بالاستعانة بالرواية. أعزائي، إذا كان الدليل نقليا، احفظوا هذا الأصل عني أعزائي، احفظوه وطبقوه. لقد فقدتنا هنا في أي مكان آخر، في التوحيد كذلك، في النبوة كذلك، في المعاد كذلك، عشرات المسائل أيضا محكوم بهذه الضابطة في الدليل النقلي. الآن أضرب لكم بعض الأمثلة أعزائي. أولا، الشرط الأول، من حيث السند لابد أن يكون السند قطعيا مفيدا. ماذا؟ مفيدا للقاطع، لا أن يكون خبر أحد، لا أن يكون خبر مستفيض، لابد أن يكون السند مفيدا للقطع واليقين. لماذا؟ لأنك تريد أعزائي أن تثبت به أصلا من أصول المذهب، والأمور العقائدية تثبت بأخبار الآحاد أو لا تثبت، مو فقط لا تثبت الأمور العقائدية، نريد أن نثبت بها أصلا من أصول العقيدة التي هي الإمامة. إذن لابد أن يكون من حيث السند مفيدا. ماذا؟ مفيدا للقطع واليقين، هذا على مستوى السند. على مستوى المتن لابد من توفر شرطين. الشرط الأول في المتن والدلالة أن يكون نصا لا أن يكون ظاهرا. قرأتم في محله بأن الدلالة إما أن تكون نصا، إما أن تكون ظهورا، إما أن تكون ماذا؟ إجمالا. من الواضح أن الإجمال ينفع ولا ينفع؟ لا ينفع. ومن الواضح أن الظهور أيضا ينفع أو لا ينفع؟ الجواب لا ينفع، لأن الظهور لا يفيد إلا ظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. إذن لابد أن يكون النص ماذا؟ أن يكون الدلالة دلالة ماذا؟ دلالة نصية لا دلالة ظهورية، فضلا أن تكون دلالة مجملة أو إجمالية. الشرط الثاني في الدلالة أن يكون هذا النص جليا، لا أن يكون نصا ماذا؟ خفيا. ما الفرق بين النص الجلي والنص الخفي؟ الجواب في جملة واحدة، أن النص الجلي يفيد المضمون بنفس تصوره، لا يحتاج إلى استدلال أبدا، لا يحتاج أي استدلال، بمجرد أن ترى هذا المضمون تقول يفيد ماذا؟ ها؟ من قبيل الأعداد أعزائي، من قبيل الأعداد، العدد رقم 5 هل يمكن أن نحتمل فيه أنه يدل على 6 مثلا أو يدل على 7 مثلا؟ ممكن أو غير ممكن؟ لا، 5 نص، التفت، نص جلي في هذا العدد، لا يحتمل أن يكون فيه احتمال ولو 1 من المليار أن يكون مراد به 4 أو أن يكون مراد به ماذا؟ مراد به 6 أبدا عزيز، أبدا. ولهذا عندما يقول الشارع صلاة الصبح ركعتين أساسا إحنا بعد نقول هذا ظهور لو نص مولانا، نقول نص، لماذا؟ لأنه لا يوجد احتمال أنه مراد من الركعتين يعني ماذا؟ 3 ركعات، أو مراد من الركعتين يعني ماذا؟ ها؟ 4 ركعات، أبدا أعزائي، هذا غير محتمل أبدا. إذن المراد من النص الجلي هو ذلك النص الذي بمجرد تصوره يمكنك أن تناقش فيه أو لا يمكن، ولهذا يسمى ضروري. لماذا؟ لأن النفس مضطرة لفهم النص بهذا الشكل لا بشكل آخر. إنما سميت الضرورات في المنطق ضروريات، يعني أن النفس بمجرد أن تتصور اجتماع النقيضين تقول ماذا؟ ها؟ ماذا تقول؟ تقول ممتنع، محال. هذا قولك اجتماع النقيضين ممتنع، هذا نص جليل ونص خفي، لا نص جلي واضح، يعني بمجرد أن تتصور المحمول ماذا؟ ها؟ يترتب عليه بالضرورة والاضطرار، النفس مو مختارة أن تقبل أو أن ترفض أو أن تناقش أبدا. الكل أعظم من جزئه، هذه من الأوليات، ما في مجال للمناقشة أبدا أبدا أبدا، كالرياضيات أعزاء. هذا نسميه نصا ماذا؟ جليا. النص الخفي ما هو؟ وقد اتضح وهو أنه نص ولكن يحتاج إلى استدلال وبيان وإقامة دليل أن هذا كذا وكذا وكذا وكذا. وبعبارة أخرى يكون ضروريا لو يكون نظريا، ها؟ يكون نظريا، هذا يصير نص ماذا؟ ها؟ نص خفي. إذن أعزائي لكي نستند إلى دليل نقلي لإثبات الإمامة الضرورية، التفتوا جيدا، احنا نريد ان نصل الى امامة باي قيد؟ ها؟ امامة نظرية لو امامة ضرورية؟ نريد ان نصل الى ان الامامة من ضروريات المذهب. اذا دليلنا لابد ان يكون، ما هي مواصفاته اعزائي؟ دليلنا النقلي مو دليلنا العقلي، ما هي مواصفاته؟ متوفر فيه الشروط الثلاثة التالية، من حيث السند ان يكون قطعيا، من حيث الدلالة أن يكون نصا في قبال الظهور، وأن يكون هذا النص جليا في قبال ماذا؟ في قبال الخفي. عند ذلك أعزائي التفتوا لي جيدا، عند ذلك أعزائي إذا استطعنا في أي مسألة من المسائل الأربع المتقدمة في أي ركن من الأركان الأربعة المتقدمة. ما هي الأركان؟ ها، الإمامة السياسية، الاثنى عشر بأسمائهم، العصمة، الحياة الثاني عشر. إذا استطعنا أن نقيم دليلا نقليا متوفرا على الشروط الثلاثة المتقدمة، عند ذلك نقول هذا هو ما هو أصل من أصول المذهب. هسه بينكم وبين الله، هاي كل كتب علم الكلام اللي مكتوبة في الإمامة، من انتهج هذا المنهج الذي نحن نقوله؟ إذا وجدتم كتاب موجود من القدامى والمتأخرين والمعاصرين، سواء كانوا في أي حوزة من حوزاتنا العلمية، بحث الإمامة ضمن هذه الضوابط والشروط التي أشرنا إليها، إذا وجدتم رسالة، وجدتم كتاب، وجدتم مولانا درس لعالم من علماء الإمامية، واقعا أن أستفيد منه، جيبونا خلينا نرى ما هي أدلتهم على ذلك. سيدنا تنكر، أقول لا لا لا، الآن البحث مو بحث أنه هو مو امتحان، مولانا تنكر لو تثبت، لا لا لا، نريد أن نقول أن بحث الإمامة لابد أن يكون ضمن الضوابط التالية. فإن استطاع عالم أن يقيم مثل هذه الأدلة النقلية على الإمامة في مسائلها الأربع وأركانها الأربعة، فالإمامة بالمعنى الشيعي تكون أصلا من أصول ماذا؟ الاعتقاد. وضروري من ضروريات ماذا؟ المذهب. ما هي النتيجة المترتبة على ذلك؟ بيني وبين الله بعد النتيجة واضحة، أنه إذا صارت الإمامة ضرورية بالمعنى المتقدم بأركانها الأربعة، فإنكار أي ركن أو جميعها يؤدي إلى الخروج ماذا؟ ها؟ يؤدي إلى ماذا أعزائي؟ الجواب أعزائي بنحو واضح وصريح، يؤدي إلى الخروج عن المذهب ظاهرا وباطنا، يعني فقهيا وكلاميا. يعني ما أنا يعني بيني وبين الله، عندما نقول الزكاة لا تعطى إلا للشيعي، بعد هذا شيعي أو ليس بشيعي؟ ليس بشيعي، لا تعطى له الزكاة. مو يكتبون في الرسالة العملية، مو يشترطون في إمام الجماعة أن يكون ماذا؟ أن يكون مؤمنا، يعني شيعيا اثنى عشريا. بعد هذا يجوز الصلاة خلفه إذا أنكر العصمة أو لا يجوز؟ لا تجوز الصلاة. لابد أن يكون عادلا في 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 في, في الطلاق مولانا، مو أن يكون عادلا. ومن العدالة ما هو تعريفها؟ في الشاهد العادل مولانا، العدالة ما هو تعريفها؟ أن يكون مؤمنا اثنى عشريا. هذا بعد يكفي إذا طلقنا أمامه وهو ينكر العصمة، بعد الطلاق صحيح لو الطلاق باطل أعزائي؟ الطلاق باطل. يشترط في مرجع التقليد أن يكون مؤمنا اثنى عشريا، فإذا أنكر العصمة بعد يجوز تقليده أو لا يجوز تقليده؟ لا يجوز تقليده. ومئات المسائل الفقهية، هذا نعبر عنه الآثار الفقهية المترتبة على إنكار الضروري المذهبي. وباطنا وكلاميا أيضا لا يكون شيعيا. يعني شنو؟ يعني يوم القيامة إذا فرضنا أن أئمة أهل البيت إنما يشفعون لشيعتهم، فهذا من شيعتهم أو ليس من شيعتهم؟ ليس من شيعتهم. إذن مشمول بالشفاعة لو مو مشمول بالشفاعة؟ مو مشمول بالشفاعة. إذن آثار كثيرة. إذن أعزائي، إذا استطعنا أن نثبت الإمامة بأركانها الأربعة أنها من ضروريات المذهب، إنكارها أو إنكار أي واحدة من هذه الأركان يؤدي إلى الخروج عن المذهب. خروج مو معنى أنه قاعد بصالة ويخرج، لا، يعني الآثار تترتب عليه أو لا تترتب. بعد لا تترتب الآثار لا الفقهية ولا الكلامي، لا في الدنيا ولا في الآخرة. بل التفتوا جيدا، بل بعض علماء الإمامية قال ماذا؟ قال إنكار أي واحدة منها مو فقط خروج عن المذهب، بل هو خروج ها عن الدين. نعم اختلفوا فيما بينهم أنه خروج عن الدين ظاهرا وباطنا، لو خروج عن الدين باطنا لا ظاهرا، أي منهما؟ قلنا في الأبحاث السابقة بعض علماء الإمامية قال لا، خارج عن الدين ظاهرا وباطنا، يعني على المستوى البحث الفقهي كافرون، وعلى مستوى البحث الكلامي يحشر أيضا ماذا؟ يحشر كافر. نعم هذه عدلت هذه النسخة في القرون الأخيرة، قالوا لا هذا محكوم بالإسلام الظاهري وإن كان في الباطن والواقع ما هو كافر. بتعبير سيدنا الأستاذ سيد الخوي كنا نسميهم مسلمي الدنيا وكفار الآخر. شوفوا إذن القضية أعزائي هواي المسألة مسألة خطيرة ومهمة. والآن بعد أنتم تعلمون الآن واحدة من أهم مشاكل عصرنا الآن المعاصر لنا في الأمة الإسلامية هي ظاهرة ماذا؟ ظاهرة التكفير عزيزي، ظاهرة التكفير. وهذه هي أسس المسألة في مدرسة ماذا؟ في مدرسة أهل البيت. طبعا هذه المسألة لها تطبيقات كثيرة أعزائي، تطبيقات كثيرة. الإيمان بالمعاد الروحاني والمعاد الجسماني، أعزائي من أنكر المعاد الجسماني كافر لو مو كافر أعزائي. الآن جملة من أعلام من فقهاء الإمامية كفروا ملا صدرا لأنه لا يقول بالمعاد الجسماني وإنما يؤمن بالمعاد الروحاني. سؤال، من حقه أن يكفر أو ليس من حقه؟ الجواب لابد أن نسأل أولئك الذين كفروا إذا كانوا من أهل العلم، نسألهم ما هو الدليل على أن المعاد معاد جسماني؟ ما هو الدليل النقلي؟ إذا أرادوا أن يقيموا دليل نقلي لابد أن يتوفر فيه الشروط الثلاثة التالية: أولا أن يكون السند قطعيا، ثانيا أن يكون الدلالة ماذا؟ نصية، ثالثا أن تكون هذه النصية ماذا؟ بنحو الجل. بينكم وبين الله من علماء الإمامية والفقهاء أقاموا دليلا نقليا بهذه الشروط على إثبات المعاد الجسمان؟ كل ما قالوا ظواهر القرآن الكريم، وظواهر القرآن الكريم نص له ظهور أعزائي، ظهور، والظهور يفيد القاطع أو لا يفيد القاطع؟ لا يفيد إلا ظن أعز. أنت لا نسأل أي عالم من العلماء تسألهم قل له ما الدليل على المعاد الجسماني؟ يقول ظواهر الأدل. هذه الظواهر لابد أن تصل إلى مرتبة النص شنو؟ الجلي. ما يكفي نص، لابد أن يكون نصا جليا. طبعا الآيات بعد احنا ما عندنا مشكلة السند، لماذا؟ لأن الآيات القرآنية متواترة قطعية، ما عندنا مشكلة. نعم إذا أراد أن يستند إلى روايات، الروايات لابد أن يكون سندها ها قطعي. مسألة التجسيم أن الله له جسم أو ليس له جسم، من قال بالتجسيم كافر أو ليس بكافر؟ شو تقولوا؟ شوفوا نفس المشكلة، نفس المشكلة عندنا. إذا كان الدليل عليها على نفي التجسيم عقليا فلا بد أن يكون دليلا عقليا بينا بالمعنى الأخص، ولا لا يكفي أن يكون دليل نظري. يقول دليل نظري هو عند دليل نظري في قبال، فتكون المسألة نظرية لو ضرورية وبديهية تكون نظري، وفي المسائل النظرية لا معنى للتكفير عزة. الأدلة النقلية، الأدلة النقلية التي يستند إليها إذا كانت قرآنيا سندها منتهين منه، أما دلالتها لابد أن تكون ماذا؟ ها بنحو النص الجلي. أين عندكم بنحو النص؟ ولهذا أنتم تجدون أنا هي أرجع وأقف عند هاي المسألة، لأنه هاي مو فقط مسألة مرتبطة بالإمامة أعزائي، هذه في كل المسائل ماذا؟ في كل المسائل العقدية، بل في كثير من المسائل الفقهية. الآن تجدون أن لو أن شخصا قال بالقياس، هاي في علم أصول الفقه مباشرة، شو يقولون مولا؟ شو يقولون؟ ها؟ ماذا فعلوا بابن الجنيد الذي نسب إليه أنه قائل بالقياس؟ أبقوا داخل المذهب لو أقصوه من المذهب مولا؟ لماذا؟ لأنه افترضوا أن بطلان القياس من ضروريات المذهب. لكي يكون بطلان القياس من ضروريات المذهب لابد أن توفر الشروط الثلاثة المتقدمة. وأين تلك الشروط؟ افترضوا الآن عالم شيعي من علماء قوم، لو عالم شيعي من علماء النجف بيني وبين الله مواليا للأئمة وللإمام الصادق، ولكن قال هاي الأدلة التي استند إليها لإبطال القياس ليست تامة عندي، هذا يبقى شيعي أو لا يبقى شيعي؟ شوفوا إذن أعزائي هاي المسألة مسألة سيالة. البعض يتصور أنه أنا دا أطرح فد مسألة مرتبطة بعلم، لا لا لا، هذه المسألة أعزائي اللي على أساسها دا يكون التكفير والإخراج من المذهب. هسه إما التكفير الظاهري والباطني أو التكفير الباطني ماذا للظاهر. بعد الآن إحنا التكفير عندنا على نوعين صار بعد، إما نكفر الآخر ظاهرا وباطنا، وإما نكفر الآخر باطنا لا ظاهرا. واضح بعدها هذه ليست فقط في العقائد وإنما تجري أين؟ ها؟ في الفقه أيضا، تجري في أصول الفقه أيضا، تجري في كثير من المسائل. إذن أعزائي أرجع وأقول هذا بعد تابع لك. نعم أنت من حقك أن تسألني سيدنا، تقول لي سيدنا طبق لنا هذه الشروط الثلاثة على ماذا؟ ها؟ على هاي المسائل الأربعة. أليست عندنا مسائل أربعة؟ المسألة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة. هل يمكن تطبيق هذه الشروط الثلاثة في الدليل النقلي على هذه المسائل الأربع؟ بيني وبين الله أقولها صريحة، أخاف مولانا أطبق بيني وبين لأنه أنا لا أعلم بأنه هذه إذا طبقناها ما هي النتائج التي ننتهي إليها. هل يمكن إثباتها أو لا يمكن ماذا؟ لا يمكن إثبات، لا أعلم. طبعا أعلم، ولكن الآن أقول لا أعلم، بل واقعا أخشى، يعني هذه من الخطوط الحمراء في الحوزات العلمية وفي الذهن الشيعي وفي الفكر الشيعي وفي الثقافة الشيعية. يعني أنت كل شيء تريد تتكلم، تريد تتكلم عن التوحيد تنكر تثبت، ما عندنا شغل. أما بالإمامة شنو؟ ها؟ ما عندك شغل مولا. مثل قضية الشعائر مولان، انت تريد تتكلم ما تريد تتكلم تكلم، اما تمس الشعائر هذا مس مو بالتوحيد، هذا مس بكذا وكذا امامكم. ولهذا تجدون هذه الظواهر الانحرافية في الشعائر مولانا يوم على يوم تزداد عندنا مولانا. اسمعوا انظروا الان وبحمد الله تعالى. طبعا احنا انا بودي هالاخوة يلتفتوا، احنا قبل 3-4 سنوات في الكوثر قلنا وصرخنا على المؤسسات الدينية أنه الشعائر إذا لم توضع لها ضوابط يوما على يوم ماذا؟ ها؟ يصير بيها ما لا شايفينها. بعض الخلايا تنقسم، شلون تنقسم مولانا؟ تنقسم بمتواليات، مو عددية، متواليات هندسية مولانا. يوميا عشرات الظواهر تطلع بعنوان الشعائر الحسينية اللي ما أنزل الله بها من سلطان، بل كثير منها، إن لم أقل أكثرها، بل كثير منها مخالفة للضوابط الشرعية ومخالفة للسيرة أئمة أهل البيت ومخالفة للنصوص القرآنية القطعية ومخالفة للأهداف التي من أجلها جاءت نهضة الإمام الحسين. أنتوا ارجعوا لهذا احنا ذكرنا في الشعائر قلنا لابد من توفر شرطين في الشعائر. الشرط الاول ان تكون منسجمة مع الضوابط والموازين الشرعية التي من اجلها ماذا؟ التي من اجلها قام هذا الدين، هذا اولا. وثانيا ان تكون غير منافية لأهداف وحركة الإمام الحسين، وإلا يلزم نقض الغرض. اللي الآن كثير من هذه الشعائر واقعا تجدها ما هي منافية، يعني كلا هذين الشرطين غير متوفر فيها، لا هي منسجمة مع الموازين الشرعية ولا هي منسجمة ماذا؟ مع الأهداف الحسينية، بل تضر الهدف الحسيني، بل تبعد الناس وتنفر الناس عن الحسين وعن أهداف الحسين. هذه من القضية أنا أتصور بيني وبين الله يكون في علمكم أعزائي، هذه مسألة الإمامة، تطبيق هذه الشروط الثلاثة. يا شروط أعزائي، شروط الدليل النقلي لإثبات هذه الأركان الأربعة، تطبيقها قد يوصلنا إلى نتائج نتائج خطيرة جدا، نتائج خطيرة جدا. ولذا من هنا أنا أعزائي أقترح على الأعزاء، أنا عندي استعداد أن هذه أبحثها أعزائي، ولكن نبحثها في فضاء مغلق مو فضاء مفتوح مثل هنا. يعني في المؤسسة مولانا عندنا استعداد أيام الأربعاء أو الخميس إذا الإخوة اتفقوا، أنا هذه المسألة أبقى ما أبحثها وأطبق هذه الشروط الثلاثة على ماذا؟ ها؟ على هذه الأركان الأربعة، لنرى ماذا يوصلنا الدليل. فإن تمت الأدلة النقلية بهذه الشروط الثلاثة لإثبات هذه الأركان الأربعة، فالإمامة تكون من ضروريات ماذا؟ ماذا؟ من ضروريات المذهب، من ضروريات المذهب. وإن لم تتم إما جميعا أو بعضها، إذن سوف تكون الإمامة بهذا المعنى من الضروريات ومن النظريات، ها؟ تكون من النظريات. يعني إنكارها يخرج أو لا يخرج؟ لا يخرج لا عن الإسلام، لا عن الدين ولا عن المذهب. هذه بعد تابعة للدليل الذي يمكن الاستناد إليه لإثبات هذه الحقيقة. تتمة البحث إلى غد، والحمد لله.